الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: استشهاد فلسطينيين فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة ضاحية التربية والتعليم شمال رام الله. الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يؤكد بالجزائر العاصمة دعم حزبه اللي مسعى بناء جزائر قوية ورائدة ومتطورة كما قال. المسؤولون اللبنانيون يجتمعون لبلورة الرد الرسمي على المقترح الذي أرسله الوسيط الأمريكي أموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وزير خارجية أرمينيا وأذربيجان يجتمعان في جنيف ويبحثان في عقد مفاوضات للسلام إثر المواجهات الحدودية الأخيرة التي هددت بنسف مسار التطبيع بين البلدين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن التزامه بالعمل مع أوروبا لفرض عقوبات جديدة على موسكو. تقدم لولا بشكل طفيف في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية على بولسونارو الذي حقق نتيجة أفضل من المتوقع. دورة الياسمين الدولية للتنس ذات 250 نقطة والتي تنظم لأول مرة في تونس تنطلق هذا الاثنين، وهي الدورة الرسمية الثانية في شمال إفريقيا. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل. نبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة ضاحية التربية والتعليم شمال رام الله. وأفادت مصادر من وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم الجلزون شمالا، وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم، ما أدى لاستشهاد اثنين منهم وهما باسل قاسم بصبوص في 19 من عمره وخالد فادي عنبر في 21 من مخيم الجلزون، وإصابة رأفت سلامة عوض حبش وهو في 19 من عمره من بلدة بيرزيت. وقال الشاهد عيان من المخيم أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت الضاحية عند الثالثة فجرا وتمركزت بالمكان. وفي الوقت ذاته كان الشبان الثلاثة وهم عمال بناء يستقلون مركبتهم الخاصة يغادرون الضاحية متوجهين لمدخل المخيم، فأطلق الجنود باتجاههم أكثر من 30 رصاصة ما أدى لاستشهاد اثنين منهم وإصابة الثالث، كما اخترق الرصاص عدة منازل. ولفت هذا الشاهد إلى أن جنود الاحتلال احتجزوهم أكثر من نصف ساعة في المركبة، ثم تم سحلهم بطريقة بشعة وإلقائهم على الأرض قرابة 20 دقيقة. وأضافت المصادر، ودائما حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين واعتقلت المصاب. حركة فتح إقليم رام الله والميري أعلنت الإضراب الشامل في المحافظة حدادا على روح الشهيدين. وبارتقاء الشهيدان بصبوص وعنبر يرتفع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام إلى 167 شهيدا في جميع المحافظات الفلسطينية بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين. أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل البعجي بالجزائر العاصمة دعم حزبه لمسعى بناء جزائر قوية ورائدة ومتطورة كما قال، وأكد أن هذا الدعم نابع من كون الحزب شريك فعلي ومخلص في تحقيق ما يطمح له الشعب. كل التفاصيل مع مازن حمود.
أوضح أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر عشية عرض ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام الغرفة السفلى للبرلمان أن دعم حزبه لمسعى بناء جزائر قوية ورائدة ومتطورة أساسي، لاسيما وأن الحزب شريك فعلي ومخلص في تحقيق ما يطمح له الشعب يقول. ومن هذا المنطلق قال أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني بأن المقارنة بين ما تضمنه مخطط عمل الحكومة وما جاء في بيان السياسة العامة كفيل تقديم الإجابات الشافية والكافية عما تحقق من إنجازات، معتبرا أن الجزائر اليوم تتغير وتتطور في اتجاه الاستجابة لطموحات الشعب وتطلعات الشباب. وفي هذه المناسبة دعا الفضل بعجي نواب الحزب إلى إجراء نقاش جاد وموضوعي لمضمون بيان السياسة العامة، وذلك من منطلق قناعة راسخة بأن ما تحقق خلال سنة جدير بالتنويه، مشددا على عدم إغفال التنبيه إلى السلبيات ومكامن الضعف في التنفيذ والأداء.
وفي رده على مستوى الأسئلة للصحفيين حول تاريخ انعقاد المؤتمر 11 للحزب، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، أكد أنه سيتم تنظيمه قريبا كما قال، وأشار إلى أن التحضيرات لهذا الموعد تتم بشفافية ووضوح، معتبرا أن هذا المؤتمر سيكون استثنائيا على جميع المستويات وعلى المستوى الخارجي. أشاد بالمواقف الشجاعة من الجزائر ودعمها الراسخ والثابت للقضية الفلسطينية. يجتمع المسؤولون اللبنانيون اليوم لبلورة الرد الرسمي على المقترح الذي أرسله الوسيط الأمريكي أموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يتيح للبلدين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية. يأتي الاجتماع بعد يومين من تسليم السفيرة الأمريكية لدى بيروت رؤساء الجمهورية ميشيل عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي المقترح الأمريكي بشأن اتفاق نهائي حول خط الحدود البحري وفق ما غردت السفارة الأمريكية. وتعقد اللجنة التقنية المكلفة متابعة الملف، وتضم ممثلين عن جهات عدة بينهم الجيش، تعقد اجتماعا في القصر الرئاسي، ثم يستقبل الرئيس اللبناني رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة المكلف للبحث في الرد الرسمي على العرض الذي سلمه هوكستين وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان. لم يتم الإعلان رسميا عن مضمون العرض، لكن المواقف الصادرة عكست تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وقد صدر أبرزها عن حزب الله الذي قال أمينه العام السيد حسن نصر الله يوم السبت الماضي: نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف، نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية فقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الاقتراح يعزز أمن إسرائيل واقتصادها، لافتا إلى أن حكومته تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة. تسارعت منذ بداية شهر حزيران الماضي التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر إثر وصول سفينة إنتاج والتخزين على مقربة من حقل كريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. وانتقل هوكستين الذي تقود بلاده منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل مرارا بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية قبل أن يقدم عرضا مكتوبا. أسفت الأمم المتحدة لعدم التوصل لتمديد الهدنة بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، واعتبرت أنها كانت فرصة تاريخية وحقيقية لليمن. مازن حمود.
تجددت المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهتي الضالع وتعز، وذلك بعد ساعات من انتهاء الهدنة والفشل بالتوصل إلى تمديدها. المبعوث الأممي إلى اليمن هونس غروندنبرغ أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة، وقال في بيان إن الهدنة التي بدأت في 2 نيسان أفريل أتاحت فرصة تاريخية حقيقية لليمن، مضيفا بأنه بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الأشهر الستة الماضية، فقد قدمت مقترحا آخر إلى الأطراف في الأول من هذا الشهر لتمديد الهدنة لمدة 6 أشهر إضافية مع إضافة عناصر أخرى. وأسف المبعوث الأممي لعدم التوصل إلى اتفاق يوم الأحد، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان اليمنيين. وثمن غروندنبرغ موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي، لافتا إلى أنه سيستمر في العمل مع كلا الجانبين أي الحكومة وجماعة الحوثي لمحاولة إيجاد حلول، وقال إنه مع استمرار المفاوضات ندعو الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال استفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف. وحث المبعوث الأممي إلى اليمن أطراف الصراع على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل السبل المؤدية للسلام. مؤكدا مواصلة جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف بغية التوصل بسرعة إلى اتفاق. وفي تمام الساعة 7 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي انتهت الفترة الزمنية للهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي دون إعلان تمديدها، كما أعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة. وقال البيان يستهجن المجلس تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية سلام. بينما أعلنت الحكومة اليمنية يوم السبت على لسان مصدر مسؤول أنها ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة. وخلال الساعات 24 الماضية دعت عدة دول أطراف النزاع اليمني إلى تمديد الهدنة وتوسيعها وتغليب مصالح الشعب، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، روسيا وفرنسا، وهي الأعضاء الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وفي الثاني من نيسان أفريل الماضي بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وتم تمديدها لمرتين لمدة شهرين في كل مرة.
أعلنت أهم جامعة علمية في إيران تعليق الدروس الحضورية اعتبارا من اليوم بعد حوادث عنيفة نشبت مساء أمس بين الطلاب والقوى الأمنية في طهران، وفق ما أفادت وكالة مهر للأنباء. وأضافت الوكالة بأن 200 طالب تجمعوا بعد ظهر أمس في جامعة الشريف للتكنولوجيا في طهران ورددوا شعارات مناهضة للنظام الديني القائم في إيران، فضلا عن شعار امرأة حياة حرية. وذكرت الوكالة أن الطلاب كانوا يحتجون على وفاة مهسا أميني وتوقيف طلاب خلال مظاهرات نظمت منذ 16 من الشهر الماضي إثر وفاة الشابة بعد 3 أيام على توقيفها من جانب شرطة الأخلاق. هذا وقتل ما لا يقل عن 92 شخصا في إيران إثر قمع السلطات للمظاهرات الجارية منذ أكثر من أسبوعين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها أمس منظمة حقوق الإنسان في إيران والتي تتخذ من أوسلو مقرا. بدوره اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس أن أعداء إيران فشلوا في المؤامرة التي يعدونها ضدها، وقال وفق بيان على موقع الرئاسة رغم أن ملف السيدة أميني يتابع حاليا بشكل كامل ودقيق من قبل السلطات المختصة، يتابع العدو تضليل الرأي العام بفضل إجراءات إعلامية مكثفة وواسعة بحسب الرئيس الإيراني. اجتمع وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان أمس في جنيف للبحث في عقد مفاوضات السلام بعد أن هددت الاشتباكات الحدودية الأخيرة الدامية مسار عملية التطبيع الناشئة بين البلدين الجارين. وكان رئيس الوزراء الأرميني أعلن يوم الجمعة الماضية بأن وزير الخارجية ونظيره الأذربيجاني سيلتقيان في جنيف للبدء في محادثات بالعمق بشأن نص اتفاقية سلام. وسبق لوزيري الخارجية أن التقيا في 20 من الشهر الماضي في نيويورك برعاية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. خسرت أرمينيا أجزاء من أراضٍ تسيطر عليها منذ عقود، فيما نشرت موسكو نحو 2000 جندي روسي للسهر على احترام هذه الهدنة الهشة. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بالعمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة، كما قال، على روسيا بعد ضم موسكو 4 مناطق أوكرانية وفق ما أعلن قصر الإليزي. خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني زيلينسكي جدد ماكرون تأكيد إدانته بأشد العبارات ضم روسيا غير المشروع 4 مناطق أوكرانية. وأشار البيان إلى أن ماكرون جدد التأكيد على تصميم فرنسا على مساعدة أوكرانيا في استعادة سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها، وعلى العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة. وكان الاتحاد الأوروبي رد الأربعاء على ضم روسيا 4 مناطق باقتراح تحديد سقف لأسعار النفط الروسي وفرض عقوبات إضافية على التعاملات التجارية مع موسكو. إلى البرازيل الآن، فبعد تقدم لولا بشكل طفيف في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية على بولسونارو والذي حقق نتيجة أفضل من المتوقع، تبدأ اليوم مرحلة جديدة في الحملة الرئاسية تستمر 4 أسابيع ويتوقع أن تكون محمومة وزاخرة بعدم اليقين بالنسبة للبلاد. ف فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أبرز شخصيات اليسار البرازيلي بنسبة 48% من الأصوات، متقدما على الرئيس المنتهي ولايته اليميني المتطرف والذي نال 43%، أي بفارق حوالي 6 ملايين صوت وفق النتائج الرسمية شبه النهائية. ويتبين أن استطلاعات الرأي أخطأت كثيرا، إذ كانت تتوقع تقدم لولا ب14 نقطة، 50% مقابل 36%، ولم تستبعد إمكان فوزه من الدورة الأولى حتى. ووعد لولا بمزيد من اللقاءات الانتخابية والزيارات لملاقات البرازيليين للفوز بولاية ثالثة في 30 من الحال، لأن علينا إقناع المجتمع البرازيلي كما قال. وسجل أنصار بولسونارو نتائج ممتازة في الانتخابات العامة التي شهدتها البرازيل أيضا، وانتخب الكثير منهم نوابا أو حكاما من بينهم وزراء سابقون في حكومات بولسونارو. سيسعى المرشحان الآن إلى استقطاب ناخبي المرشحين اللذين حلا في المرتبة الثالثة والرابعة، وهما سيمون تابت وسيرو جوميس. ونصل إلى الصفحة الرياضية الآن، فلأول مرة في تاريخ الرياضة التونسية ستحتضن مدينة المنستير دورة دولية، وهي دورة الياسمين، ضمن سلسلة بطولات رابطة محترفات التنس في العالم من 3 حتى 9 من الحالي. رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي صرحت قائلة بأن تونس جاهزة لتنظيم الدورة بنجاح، مؤكدة حضور أسماء لامعة في عالم الكرة الصفراء. كل التفاصيل في نشاطنا الرياضية مساء اليوم عند 6:30 حول هذه الدورة، دورة الياسمين، وطبعا بمشاركة البطلة التونسية أنس جابر. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.